حكاياتنا نحن وعالمنا
الفلسطينية كانت حدث مبهر
وقصص وصلنا إلها فضولنا الشخصي
كانت حدث مهم
بس بصوتنا ورؤيتنا
كل نواحي القصة مسافات
مسافات مسافات
برنامج مسافات قصص يقودها الفضول من إنتاج شبكة كيرنينج كولتشرز.
كنت والله أنا وولادي أطلع الصبح نطلع على غزة، الطريق سهلة ساعة إلا ربع اللي إحنا على شط بحر غزة، نتغدى ونسهر لو في نص الليل نروح، بس اليوم حلم الله يعلم يتحقق.
أنا كنت أطلع من رام الله خصوصا يوم الجمعة أروح على القدس على اللد، وبقيت أخذ الأكل معاي، وين أروح على البحر عيافة، أروح على عكا، أروح على حيفا. الأيام هذيك أحسن من الأيام هذي.
قبل الحواجز ما كان في تفكير للروحان والجيان، بس اليوم حلم حياتي أني أصحى من النوم وأخذ أحفادي معي وأروح على البحر أو أروح على غزة أو على القدس. هذا صار بده تفكير كثير وما في مجال.
هذا واحد من أهم الفروق بين الجيل الأكبر وبين جيلي مواليد الثمانينات وما بعده. إحنا ما بنعرف فلسطين بدون حواجز، ما كان عندنا فرصة نتنقل ونتعرف على جغرافية فلسطين بشكلها الطبيعي. كبرنا على مدن وقرى فتفتتها حواجز الاحتلال الإسرائيلي. جيل أهلنا عاشوا أيام بيفطروا بالقدس، تغدوا سمك في غزة، وبيسهروا في مدن الساحل حيفا ويافا وعكا، وبرجعوا بيناموا في بيوتهم. بس اليوم هذا حلم.
حاولنا وإحنا بنشتغل على حلقة النهاردة أننا نرصد عدد الحواجز في فلسطين، لكن ما قدرناش نوصل لرقم واضح. هما في حدود 700 حاجز. في حواجز إسرائيلية ثابتة بتفصل ما بين المدن والقرى، وفي عشرات الحواجز اللي ممكن تظهر فجأة لنصب كمين أو اعتقالات وتعطيل حياة الناس بشكل يومي ومتعمد. كلنا بنشوف شكل الحواجز اللي بتملى المدن والقرى الفلسطينية في نشرات الأخبار، بس حلقة النهاردة هتتكلم عن شكل الحياة اليومية في وجود الحواجز دي، إزاي بتدخل في كل تفاصيل اليوم واختيارات الحياة الصغيرة والكبيرة.
في أي مسافة بين مدينة ومدينة ومدينة وقرية في حاجز عسكري، وعلى الأغلب إنه حاجز على الأقل، يعني مرات ممكن يكون في أكتر من حاجز على الطريق. ولا مرة كان لحظة الوصول للحاجز شيء عادي، لا الوقت ولا التكرار ممكن يخلوه عادي. حتى لو فكرنا إنه تعودنا من قساوة التفاصيل نفسها، ساعات طويلة بتضيع كل يوم في انتظار بوابة تفتح أو جندي إسرائيلي يحرك إيده لسيارات تمر وسيارات توقف، وعنصر المفاجأة دايماً موجود بإنك تكون ماشي وفجأة ينتصب قدامك حاجز ويعطل يومك لساعات. في منكم بيشوف حواجز أو بيعرف عنها، بس شيء تماماً مختلف إذا بنمر منها. بتذكر من أنا وصغيرة لما نزور بيت ستي بين رام الله وقرية دير الجير، مع إنه المسافة بينهم قريبة 12 كيلومتر يعني 10 دقايق بالسيارة، بس طول عمرها بفعل الحواجز بعيدة. في ذاكرتي الطريق حلوة، خضار وربيع وجبال، بس في النص دايما كان في عائق، كان في حاجز. عشان نقطع الحاجز كان لازم نصف السيارة، ننزل نمشي مسافة ونركب سيارة تانية في الجهة المقابلة. في موقف ما بنساه، كان عمري يمكن 10 سنين، كان يوم العيد. طبعاً بهداك الوقت لبسة العيد أغلى وأحلى ما نملك، والمشوار لبيت ستي هو العيد. بتذكر وإحنا نقطع الحاجز مشي بين جنود وأسلحة، وقعت بحفرة مليانة تراب، كل زعلي كيف توسخت كل لبسة العيد، نقهرت. بتذكر لليوم شعوري، ومن هداك اليوم لليوم أنا بكبر والحاجز بكبر وبتغير شكله. الحاجز بسرق هاي اللحظات، أبسطها وأصغرها، بسرق ساعات من العمر، وكتير مرات بسرق العمر كله.
الحواجز في فلسطين موجودة من بداية الاحتلال الإسرائيلي بشكل عشوائي، وبدأت تظهر بشكل أكبر ومنظم أكتر من بداية التسعينات بعد الانتفاضة الأولى، اللي بدأت أساساً لقيام سائق شاحنة إسرائيلي بدهس مجموعة من العمال الفلسطينيين على حاجز بيت حنون. وهو من أبرز الحواجز اللي بيفصل غزة عن باقي المدن الفلسطينية. وبعد الانتفاضة الأولى وتوقيع اتفاقية أوسلو في 1993 اتنظمت الحواجز وتوغيلت أكتر، وكان هدفها الأساسي فرض تقسيم جديد على الأرض بيفصل غزة بشكل كامل وبيعزل المناطق المحتلة عام 48 والقدس عن الضفة الغربية من خلال حواجز رئيسية ما بينهم. العدد الأكبر من الحواجز اتوغل داخل الضفة الغربية بهدف منع الفلسطينيين من التنقل والحركة والسيطرة عليهم، وعلى مدار السنين الوضع بيتعقد أكتر. أنا هبة عفيفي وده برنامج مسافات، منتجة حلقة النهاردة رند خضير.
الحواجز اقتحمت تفاصيل حياتنا، وصلت باب بيوتنا. تخيل تفتح شباك الغرفة الصبح، تشم هوا، تسترخي، تتنفس نفس عميق. بس نصائح الصحة النفسية كلها بتنتهي لما يكون أول إشي بدك تشوفه
تطلعي على البلكون عندنا بتشوفي الحاجز، فتحوا البلد سكروا البلد. فإحنا بيتنا كتير قريب، يعني كتير أكتر حدا بيشم غاز إحنا، أكتر حدا بيسمع صوت رصاص إحنا، أكتر حدا بيسمع صوت إم بتصرخ أخدوا ابنها إحنا. يعني ما بعرف حياة ما فيها حاجز.
هذا صوت أيام، أيام من قرية دير نظام شمال غرب رام الله، قرية صغيرة بعيش فيها حوالي 1000 شخص. هي على راس جبل بتطل على معظم القرى المحيطة. قرية جميلة وفيها عيون مي وشجر، وعائلات من كل القرى المحيطة بتزورها ليوم جميل في الجبال، بس في حال حواجز القرية مفتوحة. تخيل باب بيتك يكون حاجز، بصير في عندك مهمة من نوع تاني.
عاملين جروب لأهل البلد إحنا عنا على الفيسبوك، فكنا نتواصل، اسمه جروب طوارئ غرفة طوارئ دير نظام. صحيح انه بسيط، بس كنا بنعرف اخبار البيوت اللي بتطل على الحاجز، الحاجز فاتح، بتعرفوا في جيش على الحاجز، بتعرفوا دخل جيش على البلد، بتعرفوا طلعوا جيش من البلد، شباب وين الجيش، صبايا شفتوا الجيش. فاللي تبعت صبايا بكره عندي امتحان، بتعرفوا الحاجز فاتح ولا مسكر عشان اقدر بكره اقدم الامتحان. وبالاخص اكثر تواصل بصير كان وقتها على الساعه 6:30 الصبح.
وهيك كل يوم بيبدأ النهار في توتر، في كتير أسئلة، أي طريق لازم نروح، أي حاجز لازم نمر، كيف الأزمة، إمتى رح نوصل. وفي كتير مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي اسم الصفحات أحوال الطرق، وضع الحواجز.
فيعني كتير صعب الشعور، تحس حالك إنك بسجن، والسجان هو بمزاجه، وقت بده يفتح الباب وقت بده يسكر الباب، وأعصابك وحياتك ومستقبلك وتفكيرك كله مرتبط بتفكير هذا الشخص، إما بيفتح الحاجز أو بيسكره.
لما أيام حكت بتحس حالك في سجن، اتذكرت شكل مدخل قريتهم. على المدخل في حاجز وفي بوابة صفرة كبيرة، وهذا بصير في معظم القرى. يعني في بداية وجود الحواجز لما أنا كنت صغيرة كنا نشوف دورية وجنبها برميل نعرف إنه في حاجز، بعدين صار مكعبات سمنت، وفي مرحلة كانت حواجز بلاستيكية لونها أحمر وأبيض، وبعدها صارت مكعبات سمنت أكبر وأضخم مع سياج. كان الجندي يوقف على الحاجز، اليوم في غرفة وبرج مراقبة وكاميرات في كل زاوية. في السنوات الأخيرة ركبوا بوابات على مداخل القرى، سكروا البوابة يعني سكروا القرية. ودير نظام لها 3 مداخل، وعلى كل مدخل في حاجز، وكثير مرات بيسكر الجيش كل المداخل.
فبتذكر أكثر مرة بتوقع 26 يوم، هاي 26 يوم يعني كانت أكثر 26 يوم صعبة على البلد، على القرية. بتذكر حتى كنت فيها بقدم امتحانات.
وفي كتير أيام بس مسموح يدخل ويطلع على القرية أهلها، وكل مرة لازم تثبت وإنت حامل الهوية إنك من سكان القرية.
يعني أنا أول ما بطلع من البيت بحكي لماما سلام أيام هويتك، أول إشي بسمعه قبل ديري بالك على حالك أيام هويتك، وبعدين ديري بالك على حالك، لأنها بتعرف يعني، لأنه إذا نسيت هويتك يعني كارثة.
وإذا منطلع على هذا المشهد من زاوية أبعد نفهم إنه الحواجز هي أداة من أدوات الاستعمار، هدفها السيطرة على الناس ومراقبتهم، مين أنت، وين عم تتحرك، كيف وليش. أنا بس عم بتذكر منظر مداخل القرى يومياً، حواجز وصف طويل من السيارات وساعات ساعات بتمر. يعني أيام تكون موجودة على الحاجز وشايفة بعيونها بيتها قدامها، بس ممكن ياخدها ساعات طويلة لتوصله.
مفروض أنا بعشر دقائق أكون في البيت، بس وضع إغلاق الحاجز 4 ساعات. يعني أنا كموظفة على 4 الظهر العصر مفروض أوصل البيت، أنا أوصل على 9 بس بسبب حاجز يعني.
وبسبب هذا الحاجز نفسه صار حدث ما بنتسى عالق في ذاكرة أيام.
الساعة ممكن 3 العصر، نهار الدنيا وطبعا وشوب وبعز الصيف يعني. فطلعت أمي من البيت، كانت يعني تعبانة كتير يعني، توقع أنها أصلا تولد في البيت. فكان وقتها الوضع سيء والانتفاضة والحواجز يعني شديدة وقتها وإشي. فأمي طلعت عشان تقدر توصل مستشفى ياسر عرفات الموجود في مدينة سلفيت، كانت متوجعة جدا جدا يعني، توقعنا أنه ما فيش مجال أصلا تقدر توصل المستشفى. بس على الحاجز طبعا البروتوكول الطبيعي لهم أنهم يأخذوا الهويات، يسألوا وين رايحين من وين جايين إشي. فأمي اشتد عليها الطلق وللأسف ولدت على الحاجز يعني، لا قدروا أنها سيارة تانية تنقلها وتاخدها على المستشفى. فبتذكروا جدا يعني انه فرق بين العمر بيني وبين اخوي يمكن 8 سنين، فكان عمري بتوقع 8 سنين لما نحكوا انها ولدت على الحاجز.
انتوا شو بتنادوه هلا الولد؟
هنناديه ابن الحواجز.
بعد الفصل هننتقل من حواجز بين القرى لحواجز اكبر بين المدن. رجعنا حكينا عن الحواجز بين القرى، بس كمان المدن معزولة وفي مداخلها ومحيطها في حواجز مفصلية. من أبرز الحواجز ما بين الضفة وغزة والقدس 4 حواجز: سعترة، الكونتينر، قلنديا، وحاجز بيت حنون. ونقدر نقول إنه أطول الحواجز العسكرية هو جدار الفصل العنصري، 720 كيلو وبارتفاع 8 متر، وبيفصل الضفة الغربية والقدس والأراضي المحتلة عام 48.
وخليني أقرب لكم المشهد أكثر. مثلاً القدس ورام الله المسافة بينهم 15 كيلومتر، بالسيارة ربع ساعة بالكتير، بس في الوسط في واحد من أكبر وأقدم الحواجز الإسرائيلية، حاجز قلنديا. فصل المدينتين بشكل كامل، والطريق بينهم وعلى الحاجز صارت طريق عذاب. وعشان نحاول نفهم شكل هالحاجز وكيف بنمر منه، التقينا بريم. ريم بتشتغل بين رام الله والقدس من أكثر من 8 سنين، كل يوم بتمر على الحاجز، كل يوم عندها قصة أو قصص، كل يوم بيكون لازم تطمن أهلها وأصحابها إنه هيني مرقت الحاجز، هيني وصلت الشغل، هيني طالعة، وهكذا.
كل يوم أنا بمرق فيه عن حاجز قلنديا عن جد ما بالغ، إنه كل يوم بتخيل إذا أنا بشغل سيارتي وبروح، يا الله الحياة محلاها زي الحلم. أنا بالنسبة لو يتحقق بكون حلم، وبتصير أحلامنا في هاي البلد هالقد بسيطة، إنه شغل سيارتك واطلع من هون. كل الحواجز الصعبة كلها تعيسة، بس هذا الحاجز تاريخيا يعني عن جد هذا الناس كتير وتعبهم كتير والكل بيحكي الهمه.
حاجز قلنديا أقامته إسرائيل في بداية الانتفاضة الثانية عام 2000، عمليا فصل بين رام الله والقدس بشكل كامل، وفي محيط الحاجز تم بناء جدار الفصل العنصري. ومن يومها لليوم يعني من 22 سنة الحاجز موجود وبيكبر.
هو صفى جزء من حياتي، مش بس جزء من يومي، جزء أنا بحكي الهمه، بحسب حسابه، بيحدد كتير أشياء في حياتي بدي أسويها، بحدد كيف يومي رح يمشي بالأساس.
لأنه اللي عرفناه ريم مثلاً ما بتقدر تتفق مع أهلها ترجع على البيت بوقت محدد، لأنه هي ما بتعرف كيف رح يكون الحاجز يومها، أو مثلاً ما بتخطط مشاريع مع أصحابها، دايماً بيكون في جوابها أنتوا اتفقوا وأنا بشوف كيف يومي بمشي حسب وضع الحاجز. وعشان نفهم كيف بمشي يومها قررنا نمر مع هالحاجز خطوة خطوة.
المفروض أني أقدر أشغل سيارتي من داري، من هناك المفروض أضل ماشية لمكان عملي اللي هو في قلب القدس فعليا بربع ساعة. بالحياة هلا الأمر الواقع اللي احنا عايشينه، أنا لازم أخلي سيارتي صافية، أخذ أول مواصلة، أنزل على قلنديا الحاجز. في عندك أزمة قبلها، أزمة سيارات قبلها عقيمة، هذه ما بتتغير يعني، مش أزمة طبيعية، مش مسببها طبيعي، مسببها حاجز. توصل هناك تقطع الحاجز، تركب كمان مواصلة، تمام، وبعدين أنا بدي أوصل على مكان عملي. بهاي الحالة بطلت ربع ساعة، ممكن تكون ساعة، ساعة ونص، ساعتين، ساعتين ونص، ما بعرف. بعرفش أنا قديش الوقت اللي ممكن ياخدني عشان أوصل، فعشان هيك هو بحدد إشي كتير كبير في حياتي.
وإشي أساسي إنه الفلسطينيين كلنا بدون استثناء ممنوع يمر من كتير حواجز. مثلاً اللي بعيشوا في الضفة الغربية ممنوع يمروا عن حاجز قلنديا، إلا في حال بتقدم للحصول على تصريح بيصدر الاحتلال، طبعاً لأعداد معينة وفي حالات معينة. وفي قائمة قصيرة لأسباب الحصول على التصريح، منها تصريح عمل أو علاج. في حالة ريم معها تصريح عمل، وحتى الحصول عليه في تعقيدات بشمل فترة وساعات محددة للدخول وللخروج، والمرور مش ممكن يكون بسيارة، المرور سيراً على الأقدام لأنه في مراحل تفتيش مختلفة.
نوصل الحاجز، بنروح على المشاة. أول إشي بتلاقيه هي قاعة خارجية كبيرة. هذه القاعة فيها ثلاث مداخل كبار، على كل مدخل في إشارة مرور تضوي، يا إما أحمر يا إما أخضر، يعني زي بالضبط زي المتاهة، ضلك تمشي هيك عم توصل الباب. توصل الباب، الباب مش باب طبيعي طبعا، الباب هو عبارة عن إشي إحنا بنسميه معاطة. المعاطة اللي هو رح أضل أحكي عنها معاطة، اللي هي عبارة عن باب حديدي دائري، كيف الباب اللي بندخل فيه بالأوتيلات الكبير كتير بكون بلف دائرة، بس هو باب صغير بوسع لشخص واحد، من حديد معمول من زي اسطوانات حديد متفرغة يعني، فأنت بتشوف منها.
هذا الباب مثل ما حكت ريم، على الأغلب استخدمته لما دخلته حدائق، فنادق، مسابح. هو بوابة حديد دائرية مثل الدولاب، تفصلها قواطع واللي على مدى ارتفاعها في اسطوانات حديد. هذا الباب موجود على معظم الحواجز الإسرائيلية، وإحنا فلسطينياً بنسميه متعارف عليه المعاطة. المعاطة، وبعذر عن الوصف مسبقاً، بس هي أداة تستخدم لفصل ريش الدجاج عن بقية الجسد، وللتشبيه في دلالة. ريم وهي بتوصف حكت نقطة مهمة، إنه موجود على الحواجز بس بتحسه أصغر، وخليني أحكي لكم ليش. إسرائيل بشكل متعمد طلبت من مصنعي هاي البوابات تغيير مواصفات إنتاجها، يعني بالمقاييس العالمية، لأنها بتستخدم على مداخل، مراكز، مسابح وجامعات، مقياس عمق المساحة المعتمدة في العالم 90 سنتيمتر، يعني بتوقف وبتمر من الباب براحتك. لكن إسرائيل طلبت تصميمها لاستخدامها على الحواجز الإسرائيلية ومساحتها 55 سنتيمتر، يعني تقريباً النص، عشان لما الفلسطيني يمر تكون المساحة أضيق وأصغر وتخنق جسمك. هذا صوتها بذكرني في كل مرة مريت على الحاجز ودخلت المعاطة. الجندي الإسرائيلي من جوا غرفة معزولة كبسة زر بتحكم بالبوابة، إذا بيبين ضوء أخضر يعني هاي اللحظة بندفش في جسمنا وبندخل فيها. هي فعلا صغيرة، صعوبة بتدخل، من كل مكان حواليك في حديد بلف، نمشي خطوة صغيرة ننحشر في النص، هاي الحشرة بين الحدايد، قدامك جنود، وراك صف طويل من الناس بتستنى، الحدايد بتلف جسمك وبتضغط نفسك وانت بالنص، بتحاول بدك تمر بسرعة عشان تعطي مجال لغيرك، وقبل ما الجندي يكبس وصير الزر أحمر توقف ويمكن تعلق جواها.
في مرة أنا واقفة عند المعاطة اللي بدها تدخلني على التفتيش، فأنا عيني عين الجندي بالضبط، الجندية بالضبط، وقامت وصارت ترقص مع صديق المجند. طب هي بترقص يعني، وإحنا ناس واقفين برا منستنى نمرق، إحنا ناس واقفين نستناكي تفتحي لنا الباب، قامت ترقص مع صديقها. طب إيش المفروض البني آدم العادي الإنسان الطبيعي في هذا العالم يحس؟ أجت مرات إنه مثلا تكون المجندة بتاخد سيلفي. طب في يكون أعداد ناس طبعا الكل بيستنى وهيك صافن وفي شي تحكيه.
وهي المواقف ممكن نشوفها وتصير قدامنا وإحنا لسه واقفين جوا ومحشورين جوا المعاطة. إذا معك شنطة أو كيس رح تكون مهمة أصعب. وتخيل في مرضى بتمر منها كبار بالسن وأهالي وأطفالهم، تخيل المشهد.
في موقف ما بنساه في حياتي، اللي هو أنا كنت واقفة على عند برضو عند المعاطة عند الباب دو دخل على التفتيش، وبرا يعني أنا مش في غرفة التفتيش بس بستنى في الناس جوا. فكان في رجل يمكن عمره 60 أو 65 ولابس دشداشة وعقال وهيك. وأول مرة هو أنا حسيت إنه أول مرة بوصل قلنديا وما بيعرف النظام كتير وعنده إجر اصطناعية. أنا ما كنتش فاهم إنه عنده إجر اصطناعية أصلاً لأنه بس ماشي عكاز. بعد شوي هذا الرجل شلح الإجر الاصطناعية لحاله حطها في ماكينة التفتيش وشلح العكازة حطها في التفتيش ونزل على الأربعة، يعني نزل فعلياً حبة طيب ومشى في الباب الإلكتروني تبع التفتيش تبعنا وصار يحبي زي الطفل. بس هو مش طفل، هو عمره 65 سنة وهو عنده أجر اصطناعية. والزلمة لف علينا وصار يقولنا أنا متأسف، أنا بديش أخركم، أنا متأسف. يعني إنه شو بدك تحسي، شو بدك تفكري، وبعدها بدك تقطع تروح الشغل وقاعد تعملي عادي وتكملي حياتك يعني.
ولسه ما خلصنا، احنا لسه مع ريم جوا الحاجز، مرت من المعاطة وبدها تكمل.
بفتح الباب بدخل على كمان قاعة، تمام؟ هاي في منها ثلاث قاعات، في كل قاعة في مدخلين، طيب كمان معاطين يعني معاطة ومعاطة. هاي المعاطة والمعاطة انت بتختاري واحدة فيهم. الغرفة اللي بدك تدخلي عليها هي غرفة التفتيش، فالجندي واقف في التفتيش. هلا هو في له غرفة عشان يقدر يفتح ويسكر الباب وعشان يراقبك انت اذا حطيت كل اغراضك هنا. يعني مهم كتير نحكي انه الجندي او الجندية اللي بيكونوا موجودين اعمارهم تتراوح بين 18-19-20 كبيرها يعني مش اكتر. فهم التغيير الكبير اللي صار يعني في قلنديا زمان وقلنديا هلا اللي هو انه انت صار في بوابات الكترونية او بسموها سمارت جيتس، بمعنى انه احنا في بطاقه بعطوها للفلسطيني اسمها البطاقه المغناطه اللي هي بتحكي او هي بتفرجي اذا عندك تصريح او لا. اذا هاي البطاقه يعني صالحه واذا بتفرجي انه انت معك تصريح بتحطها على البوابه الالكترونيه وبتمشي.
عن البوابات الالكترونيه، الاحتلال بحاول يقول للعالم او للمؤسسات الدوليه العامله في فلسطين بانه في محاولات للتخفيف او لتحسين الحاجز، طبعا بالظاهر من خلال تحسين الشكل وتطويره، لكن بالأساس هو تطوير آلية تقييد الناس، جمع معلومات أكثر وسيطرة ومراقبة إلكترونية أدق. فاليوم للمرور على معظم الحواجز الأساسية أنت بحاجة لبطاقة ممغنطة يصدرها الجانب الإسرائيلي للمواطن الفلسطيني بعد أخذ البصمات وصور شخصية ومجموعة معلومات. بالتالي هو بيطور شبكة لجمع المعلومات عن تحركاتنا وكل تفاصيل يومنا.
فوق ما انه الواحد بده يمرق كل هذا، كان بدك تفكري شو بدك تلبسي، فكري شو بدك تحطي حلاق، فكري انو بوت البس، عشان انا كنت بدي اضمن اني انا ما بدي ارن، لانه اي اشي برن انا بدي اشلحه. يعني بوتي رن بدي اشلحه، يمكن مش بوتي يمكن سنسالي مثلا، بس انا مش راح اميز، فبدي اشلح كل شيء فعليا، بدي اشلح الجاكيت والبوت والحلاق والسنسال عبين ما امرق.
بفهم غصة ريم وهي بتحكي عن تفاصيل بتمر فيها كل يوم. واحدة من الأشياء المستفزة، الإسرائيلية بحطوا لافتات في آخر الحاجز مكتوب عليها نتمنى لك يوما سعيدا، أو حافظ على نظافة المكان ليبقى المكان نظيفا وجميلا. يعني بعد ما تكون مريت في كل هالمراحل، رسائل مستفزة ومتناقضة لأبعد حد، واحتمالية عالية إنه تخلص من الحاجز تلاقي حاجز بعده يرجعي وقفك ويعطلك، يمكن يحكي لك اليوم الطريق مسكرة لازم تلف وترجع. لما نحكي عن تعقيدات الحواجز في المدن، على رأس القائمة بتكون مدينة الخليل، أصعب المدن وأكثرها تعقيدا، تحديدا في البلدة القديمة واللي فيها الحرم الإبراهيمي والمقام على أراضيها مستوطنات إسرائيلية متداخلة بين بيوت العائلات الفلسطينية. في الخليل في أكثر من 100 حاجز إسرائيلي ومعظمهم في داخل البلدة القديمة. واحدة من أصعب المناطق مثلاً منطقة شارع الشهداء، على مداخلها في حواجز، ممنوع السيارات تدخل في أوقات معينة، مسموح الحركة، أجبروا المحلات التجارية تسكر من سنين واللي كانت تروح البلدة القديمة. من شارع الشهداء نوصل لحي تل رميدة، مدخله فيه كمان حواجز، كثير من العائلات نتيجة التضييق اضطرت تسكن في مكان تاني. ولفترة كان في سياسة الأرقام، كل بيت له رقم وفقط حاملي الأرقام بيدخلوا بيوتهم. وعشان نعرف أكثر التقينا بعماد أحد سكان الحي.
أنا في عندي ثلاث حواجز. عندي الحاجز هذا أول ما أدخل بيتي بنسميه حاجز شارع الشهداء. بعد هذا الحاجز بيصادفني كمان حاجز قبل ما أصل بيتي، وطبعا عليه كاميرات، وأيضا يوجد نقطة عسكرية فوق منزلي. يمكن أي ضيف بيجي علي هداك الحاجز بتم توقيف الشخص، بمنع الجندي إنه ينزل على بيتي. مرة من مرات إجا نسيبي وأبوه علي، فدخل نسيبي اللي هو وأبوه خلوه على الحاجز، فهو صار يطلع فاتصل علي قال لي أنا محجوز على الحاجز، فبدنا نستنى قرار الجيش، يعني إما بيعتقلك أو إما بقول لك ارجع. فلليوم لها بنتي 6 سنوات متزوجة، لليوم بيجيش علي أبوه بقول لي أنا ولا يمكن أدخل عندكم.
3 حواجز ذكرها عماد هي في محيط بيته، يوميا السكان محتاجين يمروا منها. طبعا هذا بترتب عليه تفاصيل مثل إمتى وكيف يمروا ومع مين يمروا.
إذا أنا ربيت وبشتغل بقدرش أتأخر بالليل، يعني دائما يعني مع ميعاد المغرب بكون في البيت. كل إشي بده حسابات، يعني الصبحيات بدك تقوم الساعة 8 تتحرك تنزل من بيتك وتروح على وظيفتك. بحاول دائما وباستمرار إن ما أطلع من البيت يكون في حركة بالشارع، إذا ما كانش في حركة بستنى أي حدا كمان نازل عشان أنزل أنا وياه، خوفا من اعتداء الجيش أو المستوطنين. بتطلع خارج الحاجز بتقضي أعمالك شغلك. دائما بعمل حسابي إني أدخل البيت والدنيا فضى، يعني قبل ما تعتم. نفس الشيء زوجتي، نفس الشيء الإشي أولادي، بيجوا في النهار وبروحوا في النهار. صدقا أنا لما أدخل الحاجز وأنا بدخل بقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. أنا بتوقع في أي يوم في أي لحظة يتم الإطلاق علي. ابني عوني مثلا كان عمره من عمره 11 سنة لعمره 14 سنة سجن 6 مرات، وأطلقوا عليه النار 2 مرات. أصيب برجليه 2 بالرجل اليمنى والرجل اليسرى، واعتقل واعتدي عليه بالضرب أكثر من 18 مرة.
كان بيحكي لنا إنه الحياة معتمدة ومبنية على فزعة الناس اللي بتساعد بعض، لأنه احتياجات أساسية مثل سيارة إسعاف أو إطفائية بمنحهم الاحتلال يمروا من الحاجز. بهاي الحالة إذا شخص احتاج إسعاف أولي أو صار في حريق فلازم أهل المنطقة هم يتحركوا، بس أحياناً الظرف بيكون أصعب والوقت عامل مهم.
في حالة يعني حصل عنده جلطة قلبية وإحنا حملناه على إيدينا عشان نطلع الحاجز، كان في مواجهات خارج الحاجز، الجيش منعنا حوالي 10 دقائق وإحنا واقفين وهو شايف إنه الشخص بنازع، يعني هو بموت قاعد فعلياً. وبعدنا ولما سمح لنا نطلع أطلق علينا وابل من قنابل الغاز، مما أدى إلى استشهاده قبل وصولنا إلى المستشفى. إحنا بنسميها حواجز الموت، لليوم إحنا بنسميها حاجة حواجز الموت. في أي لحظة بتطلق عليك الإسرائيلي الجندي النار، عليك أو على طفلك أو على جارك أو على جارتك، ما بتعرف مين اللي يعني بده يموت هذاك اليوم.
وبهيك ظروف حتى أصغر التفاصيل وأبسطها ممنوعة، وتفاصيل بديهية في حياتنا اليومية بتكون ضمن قائمة الممنوعات.
قائمة الممنوعات لا تنتهي على الحواجز الإسرائيلية، يعني أحياناً بمنعونا ندخل جرة الغاز، ممنوع تدخل أنت الغاز، بدك قرار من الضابط، تستنى القرار، يمكن يجي القرار بعد 2 ساعة، يمكن يجي بعد 2 يوم. السكاكين لليوم ممنوعة. أنا فينا مسترد يدخل على بيته سكيني حتى لو محطوطة في بكيتها ومكبوس عليها، ممنوع. بالموجودين عندنا في البيت إحنا مسلكين حالنا، إذا بدي أخذ دجاج أو لحمة بخليه بقطعهم برا، ما بخليهم يدخلوا عجوة إلا مكونوا مقطعات، لأن أنا ما عندي سكينة ضخمة أو ماضية بشكل كبير إنها تقطع اللحمة أو السكين أو الدجاج، وبالتالي بالسكاكين الموجودة في المطبخ.
وهيك هي الحواجز بين مكعبات الاسمنت وجنود مجهزين بأسلحة ومعدات بحرمونا من تفاصيل صغيرة، من أي يوم ممكن يكون يوم عادي، من أغراض ممكن تشتريها وتمشي لبيتك بشكل طبيعي، من زيارة أصحاب أو عيلة ممكن تكون زيارة عابرة بتصير هدف وبدها تخطيط وساعات طويلة. كل حدا فينا عنده قصة، قصص مع الحاجز. بس اللي دايماً بفاجئني كيف ردات فعلنا بتكون حتى والحاجز موجود.
مرة كان عنا عرض بالقدس مع مؤسسة يعني موسيقية، ومنغني هيك فرقة لوردة، وأنه كانت الفرصة كتير حلوة أنه أنا أروح أغني بالقدس.
هذه حنة من مدينة جنين، وحنة إذا بتشوفها مرة ما بتنساها، خاصة إذا سمعت صوتها الجميل بتذكره من أيام الجامعة وعلى كثير مسارح بعروض فنية. وحنا مثلها مثل بقية الفلسطينية، هي مش من القدس أو من المناطق المحتلة عام 48، يعني ممنوع تروح على القدس، بس في محاولات قليلة ومعدودة الناس بتقدم على تصريح للدخول على القدس، وهذا اللي وعدوا فيه حنا.
فكتير أنا مبسوطة، وحكوا لي إنه بس تطلع التصريح رح نحكي لكم. نزلت على البلد، رحت بالباص، عم بينادوا على أسماءنا، كلياتنا فتنا على الباص مستعدين نروح على القدس لأنه الكل معاه تصريح. أنا عن هذا الأساس نازلة. فعمايك الباص بيحكوا حنا وكمان حدا شاب انزلوا من الباص. فأنا كتير كتير زعلت، بدي أطلع، أنا مغنية رئيسية في العرض، كنت محضرة في يوم وليلة، أخذنا حلاوة الحب، يعني اسم العرض من اسم الأغنية اللي أنا بغنيها. فكتير كنت مبسوطة يعني أني أطلع. نزلت من الباص، الشاب قرر أنه ما بده يغامر ويفوت على العرض، يعني جرب يفوت على القدس من طرق أخرى طرق تهريبية. فحكيت أنه أنا لا بدي أروح، يعني ما في مجال، يعني ما فكرتش مرتين.
وبهيك حنا قررت تخاطر، ما بدها تستسلم وتنسحب من أول فرصة إلها تغني على المسرح بالقدس، وبالتالي حاولت تدخل على القدس تهريبا.
رحت على المواصلة العامة اللي هي كانت هيك فان صغيرة، وقعدت مع الناس أهل القدس وعادي يعني تعاملوا مع المفي بشنتتي الفستان طبع العرض، وهيك هيك الفستان أسود، هو فيش إشي فيه كعب أحمر وبس، يعني معاي الفستان والكعب وتليفوني، معيش إشي، وخليت هويتي بالضفة.
وهيك بتكون السيارة أخذت طرق التفافية، عادة أصعب وأطول وأخطر، لأنه في حال مسكت أنت معرض حياتك وعلى الأغلب حياة الآخرين لخطر.
ودخلت ودخلت بعد الجنون، الموضوع الجنوني، بدل ما كان المفروض أن أكون في السجن يعني ليلتها، بس ما بعرف كيف زبطت وفتت وغنيت أحسن من العروض الثانية، لأنه فتت على القدس بدون إذنكم.
وبتصير هاي اللحظات ذكريات جميلة، وبتقضي يوم من العمر ما بنتسى. إنه الناس تمر على الحواجز بدون تصريح تهريب، بس إذا مسكت عواقبها وخيمة، من دفع مبالغ مالية كبيرة لاعتقال سنوات وسحب هوية. بس المجازفة بتكون عشان تزور القدس أو مدن الساحل والبحر، وإذا زبطت بالصدفة ومرت السيارة بدون ما يوقفها جندي على الحاجز، بعدها كلنا منعرف هاي اللحظة، رح تفتح شباك السيارة وتشم هوا مع أعرض ابتسامة وسعادة إنك مريت. بس هذا استثناء، الحقيقة إنه تمر على الحاجز يعني إنك تكون شاهد على مواقف تحفر في ذاكرتك للأبد.
قبل 3 سنين يعني بجوز كان عمري 25-26، مش متذكرة بالضبط، بتذكر إنه يوم عادي جداً من الأيام اللي أنا كنت بتنقل فيها بين جنين ورام الله، بسمع أغاني طول الطريق، وبحب خصوصاً على الحواجز كمان أكون أسمع صباح فخري وأعلي هيك وأسلطن، عشان أنا عن جد بسمع أغاني على الطريق، بس كمان بحب على الحاجز أخليه هيك عالي وأغني معاه وأذكر حالي إنه رح أضل أسمع ورح أضل في السيارة، خلاص ما رح أخاف، رغم إنه كتير مرات بيقرروا إنهم يحطوا سلاح بوجهك
وهذا إشي كتير أنا بوترني شخصياً، مش عارفة أتعود عليه رغم إنه تعودت على المسافات، تعودت على مشاكل الحواجز، بس موضوع إنها السلاح يكون في وجهك من مسافة بعيدة كتير بيوتر.
وحنا كانت في هاي اللحظة بتمر عن حاجز زعترة، وهو حاجز ثابت مقام على أراضي قرية يسوف وقرية زعترة، وفي محيط الحاجز في مستوطنات إسرائيلية.
فبتذكر إنه إحنا متخرف يعني عادي زي الأيام العادية، وفجأة نتطلع منلاقي مرة لابسة لبس تقليدي زي نساء بلادنا يعني، وكيف كأنها مترددة يعني، كيف كأنها ضايعة، مش كأنه حدا مش عارف وين هو، مبين من المشي أنها مش عارفة وين هي، وبتطلع بدها مساعدة أو تسأل حدا، فهي شكلها أول مرة بتيجي على المنطقة أساسا يعني. ف بدل ما توقف عند الفلسطينية عم بتقرب على المكان اللي فيه الجنود، ومعهاش إشي ومش حاملة إشي يعني. فبلحظة بلحظة ممكن تنتهي حياتك بلحظة يعني، هيك إنه أول مرة أنا بشوف تجربة إنه حدا ينطخ. فجأة أنا إحنا سمعنا الصوت الطلقة، وبتذكر إنها أجت في إجريها يعني بمنطقة إجريها ووقعت على الأرض، وأنا كتير تأثرت يعني إنه صرت أحكي بصوت عالي طب إيش ممكن نعمل مشان الله يعني، مرعب يعني، ويا رب ما يصير فيها إشي.
رجعنا لوسائل الإعلام المحلية لليوم والتاريخ 7/1/2019، وكان في أخبار وبين الأسطر الاحتلال أطلق النار باتجاه سيدة على حاجز زعترة، ومن ثم تم إغلاق الحاجز ومنعت سيارة الإسعاف من الوصول.
وتاني يوم بتذكر إني رجعت وكانت المنطقة فل نظيفة ولا أثر للعملية، وعرفت تاني يوم إنها توفت، ماتت لأنه ما ردوا الإسعاف يجولها بدون أي سبب يعني بدون أي سبب.
8/1/2019 استشهدت، وبحثنا لنعرف هويتها، وهي علياء الخصيب وعمرها 40 سنة من مدينة طول كرم.
هي أم كبيرة، ست كبيرة، وعندها أولاد شباب، وعندها بجوز أحفاد يعني. ولاحقا عرفنا إنها هي فعلا امرأة بسيطة بسيطة، ما كانتش عارفة وين هي، ببساطة بكل بساطة. فأنا أول مرة كنت بشوف حدا بنطخ قدامي، ورغم كل ذكريات الطخ اللي أنا سامعتها أنا ولا مرة شفت حدا. أنا نشف ريقي بدي أجيب مي.
بتحس ونشف ريقنا كلنا، فقدنا كتير ناس على الحواجز. لحظة واحدة الزمن بيوقف على الحاجز، الجسم بسقط على الأرض والروح بتطلع، وشهود عيان على الحاجز بتمر، أطفال كبار شباب وبنات بعمر الورد، شاب قبل عرسه بيوم، صحفية بتغطي حدث، عامل مروح من شغله، طالبة بالطريق للمدرسة وللجامعة. كان ممكن أقابل كل فلسطيني بمر عن الحاجز في هاي الحلقة، كل شخص عنده قصة. بتطلع مرات في التجاعيد في وجوه الناس بقول هاي من الحواجز، تعب ضغط نفسي وقهر ومرض، شخص من صورة العيلة ناقص برضو من الحاجز. أحلامنا مرات بتضيع على الحاجز، وإحنا كنا أطفال وكبرنا بينهم، بين حواجز كانت صغيرة وعم تكبر، بس شو حاملين بقلوبنا منهم. هاي القصة عن كل هذا الحمل الثقيل اللي في قلوبنا وعظهورنا وإحنا بنمر على الحواجز، ليجي هذا اليوم ونحكي هون كان في حاجز.
تذكر مرة صار مشهد مش دايما منشوف كليشيهات بالأفلام، تعرفيها هاي في لقطاتك بتكون مبتذلة تتكرر. صار معي موقف بس صار على الواقع يعني، لو حدا حكى لي ياف سيناريو بقول له خلص ابتذال يعني، لو كاتبوا سيناريو بحكي له مبتذل أكيد، بس صارت معي. كنت عايفة حالي من الطرق مروحة من رام الله، زهقاني من كتر ما استنيت، صاير إشي أمني على الطريق، وكتير يعني زهقت، ما صدقت وأنا أوصل برضو زعترة اللي توفت عليه واحدة قدامي.
كان الراديو بخرخش وأجت أغنية الضفة لأطفال سبعة أصغرهم يرضعوا تاريخا أوسطهم اسمه جيفارا أكبرهم الثائر في الضفة. بعدين بس وصلت الحاجز لينا كانت طفلة تصنع غدها لينا سقطت لكن دمها وراح الصوت بعد ما قطعت الحاجز كيف كأنه مشهد من فيلم ولاي حسيت أنه كتير مؤثر. هاي الأغنية كتير كتير سمعتها بالطفولة كتير متعلقة بالضفة باللي بيصير بالضفة. فبعرف إيش هيك والله بتذكر إن إحنا أقوياء يعني عن جد حياتنا اليومية مش سهلة مش سهلة بالمرة.
حلقة النهاردة من إنتاج رند خطير، تحريري أنا هبة عفيفي، تصميم صوتي محمد خريزات، تدقيق حقائق دينا صبري وإيمان الشريف، تصميم جرافيكي أحمد سلهب، فريق التسويق بيلا إبراهيم وسمية أبو عبدالله. إذا عجبتكم الحلقة ياريت تشاركوها مع أصحابكم خاصة اللي لسه ما اكتشفوش عالم البودكاست، وتعملوا اشتراك في قناة البرنامج على أي منصة بودكاست بتستعملوها وتعملوا تقييم للحلقة، ده هيساعدنا كتير إن ناس أكتر تلاقينا. وإذا حابين تدعمونا عشان نقدر نستمر في إنتاج حلقات زي دي روحوا patreon.com/kerningcultures. وإذا حابين تشوفوا تفاصيل أكتر وصور من كواليس الحلقة روحوا على حسابات Kerning Cultures على مواقع التواصل الاجتماعي. برنامج مسافات من إنتاج شبكة Kerning Cultures. شكراً للاستماع وهنشوفكم في حلقة جديدة كل يوم جمعة. Thank you.